الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حفظ هذا الدين بالعلماء الربانيين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بين فضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني في حديثنا عن وقفات مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحديث عن الإمام البخاري ليس لذات البخاري، وإنما لما جعل الله عز وجل له من الأمانة والبلاغ في الدين، فهو كما قال بعض مشايخه آية من آيات الله عز وجل تمشي على الأرض، من حيث أن الله سبحانه وتعالى هيأه لحفظ الكتاب والسنة، لنشر علم الكتاب والسنة، وهو رحمه الله تعالى نذر نفسه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يتكلمون في الإمام البخاري رحمه الله يجب أن ندرك أنهم لا يقصدون ذات البخاري، وإنما مقصودهم الوصول في الطعن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين يطعنون في البخاري لو سألتهم سؤالا واحدا، من علماء الأمة الراسخين سبقوكم في الطعن في البخاري؟ والله لا يجدون، والله لا يجدون. من أعجب ما رأيت ومن أعجب ما بحثت وفتشت عنه أني بحثت عن المعتزلة وفي كتبهم لم أجدهم يطعنون في البخاري. بحثت في مؤلفات الخوارج الموجودة لم أجد أحدا منهم يطعن في البخاري، ما تجرأوا إلا ما حصل من أهل الحداثة في هذا العصر، وهم بقايا المعتزلة، أفراخ المعتزلة العقلانيين الذين يريدون أن يقولوا الدين ما كان في عقولنا، فصاروا يطعنون في البخاري، ومقصودهم الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهؤلاء لو أن إنسانا جاء وأراد أن يطعن في الأطباء المتقدمين، أو أراد أن يطعن في الكيمياء جابر بن حيان مثلا، أو أراد أن يطعن في أحد الفلاسفة القدامى، فإن أهل الاختصاص يقومون ولا يرضون ويقولون نحن أعلم بطب أفلاطون وبطب أسسطاطاليس وبطب فلان، ويقولون نحن أعلم بكيمياء فلان وهو أهل اختصاص ولا نرضى الطعن فيه. فكذلك أهل العلم يجب عليهم الدفاع عن البخاري، يجب عليهم الحمية لدين الله تبارك وتعالى، والذب عن العلماء هو في الحقيقة ذب عن دين الله عز وجل، لأن العلماء حملة الشريعة، فإذا ما طعن فيهم سقطت الشريعة. من الذين يضيئون للناس طرق الهداية؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بنجوم السماء، بل شبههم بالقمر، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب في ليلة البدر. فلا بد إذن أن ندرك مكانة العلماء. وقد ذكرنا شيئا من سيرة البخاري وثناء شيوخه عليه، الآن ننتقل إلى جزئية ثانية، وهي ثناء أقرانه عليه وثناء تلامذته عليه. لماذا نردف بثناء أقرانه عليه وبثناء تلامذته عليه؟ من بابين. الأول، قد يقول قائل إن ثناء مشايخه عليه كان قبل أن يحصل منه ما حصل، فنغلق هذا الباب بإرداف ثناء تلامذة أصحابه وتلامذته للدلالة على أن الذي كان في زمن الشيوخ هو الذي بقى عليه البخاري ومات عليه، بل وازداد علما. الأمر الثاني، أننا إذا رأينا ونظرنا إلى الثناء الأقران والتلامذة علمنا أنه كان إماما وقدوة، لأن العادة المضطردة أن الأقران لا يثني بعضهم على بعض، وأن التلامذة لا يكونون راضين عن الشيخ تمام الرضا كما لو غاب عنهم. فمثلا نحن نجل الأئمة الذين لم نرهم والعلماء الذين رأيناهم، ربما يرى أحدنا منهم تقصيرا فيراه دون منزلته التي هو حقه. فمن هذا الباب نحن نردف بذكر ثناء أقران الإمام البخاري وتلامذته عليه. قال الإمام أبو حاتم الرازي والد الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب التفسير وصاحب كتاب الجرح والتعديل، وأبو حاتم الرازي يعتبر من أقران الإمام البخاري، وكذلك أبو زرع الرازي، ولذلك يقال لهما الرازيين. الإمام أبو حاتم الرازي يقول: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. هذا كلام قرينه الإمام أبو حاتم الرازي. وقال الإمام محمد بن حريث قال: سألت أبا زرعة، الإمام أبو زرعة قرين الإمام أبو حاتم وقرين الإمام البخاري، يقول محمد بن حريث: سألت أبا زرعة عن أبي لهيعة فقال لي: تركه أبو عبد الله، يعني البخاري. فاستشهد الإمام أبو زرعة بترك الإمام البخاري لابن أبي لهيعة على أنه إيش؟ أنه يترك. لماذا؟ لأن الإمام البخاري لم يروي عن ابن لهيعة رحمه الله. وقال الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل ومسلم حافظ، الإمام مسلم يقول ومسلم حافظ، ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل. وهذا والله الإنصاف، وهذا والله الإنصاف. من قارن بين علم البخاري وعلم مسلم عرف البون الشاسع بينهما، لا سيما في علم العلل من جهة، وفي علم الاستنباط من جهة أخرى. وأعني بالاستنباط الاستنباط من النص مسائل وفقها وأحكاما، هذا الباب فيه البخاري له الكعب العالي. ويقول أيضا الإمام العجلي رحمه الله وقال: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه وكأن أمة من الأمم دينا فاضلا، يقول ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه وكان أمة من الأمم دينا دينا فاضلا، قال يحسن كل شيء وكان أعلم من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا. الحقيقة الإمام البخاري الذي يريد أن يعرف علمه ينظر إلى عدة أمور في صحيحه، يعرف أن له الكعب العالي في عدة فنون ولا يجارى. فهو في العربية إمام، وفي أنواع العربية سواء البلاغة أو لا، يعني حتى اللحن لم يجد عليه لحنا واحدا في صحيحه، سواء الصرف، سواء الصياغة، سواء الإعراب، سواء غريب الكلمات، فهو يجاري الإمام أبا عبيد. أما في الأصول فحدث ولا حرج، أما في استنباط فهذا أمر عظيم. والله لا أعرف أن هذه الآية تنطبق على عالم مثل ما تنطبق على الإمام البخاري. قال الله عز وجل: علمه الذين يستنبطونه منه. فهو لا ريب من المستنبطين من الكتاب والسنة. يقول الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، الإمام الدارمي قرين الإمام البخاري، يقول الإمام الدارمي رحمه الله: قد رأيت العلماء بالحرمين، شهادة من إمام، فما لنا ولهؤلاء الذين جاءوا بعد 1000 سنة من البخاري أو 1100 سنة من البخاري وصار يتكلمون فيه وهم والله لا يحفظون 100 حديث، والله الذي لا إله إلا هو أن أحدهم لا يحفظ 100 حديث من رواه ومن أخرجه، والله لا يعرفون، فقط يعرفون الكلام العقلاني الذي يفهمه عقولهم لا الكلام العقلاني الصحيح الرجيح. يقول الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، وهو إمام في زمانه، كان الناس يقارنونه بالبخاري. فإذا رجل يقارنونه بالبخاري يتكلم عن البخاري بمثل هذا الكلام، فما ظنك بالبخاري؟ ماذا يقول؟ يقول: قد رأيت العلماء بالحرمين، يعني مكة والمدينة، والحجاز، شمل الآن جدة ورابغ وحائل وإلى آخره. يقول: والشام، شمل كل الشام، أسقلان وبيت المقدس وحمص ودمشق وإلى آخره. والعراق، شمل الكوفة والبصرة وبغداد. قال: فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل، يعني جمع العلوم كلها. شهادة ممن؟ من إمام كان يقارن بالبخاري وكان قرين البخاري. وقال أيضا الإمام الدارمي: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا. وسئل الدارمي مرة عن حديث وقيل له إن البخاري صححه، فقال: محمد بن إسماعيل أبصر مني، وهو أكيس خلق الله عز وجل، عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من حرام. هذا قرين يعرف ويخابر الرجل أحسن خبرة، يقول عن البخاري مثل هذا الكلام العظيم الجليل. وقال أبو الطيب حاتم بن منصور، وكان أيضا من أقران الإمام البخاري: كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم، كان سريع الفهم عن الله ورسوله. قال أبو سهل محمود بن النضر الفقيه: دخلت البصرة والشام، هذه شهادة قريبة من شهادة الدارمي، دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وقال أيضا: سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر، هذه شهادة علماء مصر للإمام البخاري، فما لكم لهؤلاء الصعاليك الذين أخرجتهم فضائيات وقنوات لا تدري هل هي فضائيات وقنوات مبثوثة مدسوسة من الاستخبارات الصهيونية العالمية، أو أنها مرتشية من أهل البدعة والضلال، لا تدري، لكنهم يظهرون هؤلاء. ماذا يقول؟ يقول أيضا الإمام أبو سهل محمد بن نضر الفقيه، يقول: سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون: حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل. مع أن الإمام محمد بن إسماعيل دخل مصر، الصحيح أنه دخل مصر وسمع من علمائها، قيل أنه سمع من الحارث بن مسكين وغيره، وهذا هو الصواب، أن الإمام البخاري دخل مصر، لكن لعل هؤلاء العلماء لم يتمكنوا من رؤيته فاشتاقوا النظر إليه. وقال صالح بن محمد جزرة، وكان أيضا قرين الإمام البخاري: ما رأيت خراسانيا، مع أن صالح بن محمد جزرة ملقب بجزرة لفكاهته، كان صالح بن محمد جزرة كان يتهم بأنه عربي، أي بمعنى أنه يتعصب للعربية ويتعصب للعرب. انظر ماذا يقول. يقول صالح بن محمد جزرة: ما رأيت خراسانيا أفهم من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا: كان أحفظهم للحديث، قال: وكنت أستملي له ببغداد، فبلغ من حضر المجلس 20,000. البخاري يحدث في بغداد، وفيها من العلماء مثل الإمام أحمد، وفيها من العلماء من فيها من تلامذة الإمام أحمد، ومع ذلك يحضر له 20,000 إنسان. وسئل الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس المعروف بفضلك الرازي، قال: أيهما أحفظ، محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة؟ فقال: لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد، قال: فرجعت معه مرحلة فرجعت معه مرحلة، المرحلة يعني مسافة معينة كان المسافرون يسيرون إليه ثم يقفون. قال فرجعت معه مرحلة وجهدت كل الجهد على أن آتي بحديث لا يعرفه فما أمكنني. يبي يجيب حديث، يحدث بحديث ما يعرف البخاري، ما قدر. الحديث الصحيحة كلها يحفظ، بل يحفظ الأحاديث غير الصحيحة، يحفظ الأحاديث الصحيحة والأحاديث غير الصحيحة عن ظهر قلب، ها؟ عن ظهر قلب، مكتبة عالمية تمشي على وجه الأرض إذا صح التعبير، مكتبة رقمية تمشي على وجه الأرض، تسأله عن أي شيء يعرفه مباشرة. يقول وها أنا ذا أغرب على أبي زرعة عدد شعر رأسه. ها ما قدر يجيب شيء غريب على البخاري يعرفه، كل ما حدث به يعرفه البخاري، لكن استطاع أن يأتي بغرائب على أبي زرعة، مع أن أبا زرعة معروف بحفظه وعلمه رحمه الله تعالى ورحم الأئمة أجمعين. وسئل الحافظ أبو العب قال وقال محمد بن عبد الرحمن الدغولي كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري كتابا فيه. اسمع ماذا قال أهل بغداد للبخاري: المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. هذه كلمة البخاري. ولذلك أي مدينة وأي قرية وأي بلدة ليس فيها صحيح البخاري فهذه البلدة ضايعة، خذوها مني فائدة. أي قرية، أي بلدة، أي مسجد ليس فيه صحيح البخاري فاعتبروها ضايعة. بهذه الشهادة التي قال هذا العالم وهو مقصوده علم البخاري وعلم البخاري في صحيحه، فلذلك أقول بناء على ما قال إن مسجدا أو قرية أو بلدة أو دولة ليس فيها البخاري وعلمه هذه مفقودة، اعتبروها منسية، والله لن يعرفوا السنة إلا من طريق البخاري. كيف يمكنهم أن يعرفوا السنة وهم لا يعرفون البخاري؟ هذا أمر عجب. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تعرفون إمام الأئمة؟ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وله مصنفات عظيمة. لماذا لقي بإمام الأئمة؟ لأن تلامذته كلهم كانوا أئمة، فلقب بإمام الأئمة، وهو يعتبر من تلامذة الإمام مسلم ومن تلامذة الإمام البخاري، وقيل إنه قرينه لكن الصواب أنه تلميذه في طبقة تلامذته. ماذا قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو من هو في دقة الاستنباط والفهم العميق، ومن أراد أن يعرف استنباط العالم فلينظر إلى كتابه كتاب التوحيد الذي ألفه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا يقول إمام الأئمة؟ يقول ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وقال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السنن والجامع وصاحب كتاب العلل وهو من أكابر تلاميذ الإمام البخاري، ماذا قال عن شيخه؟ قال لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. هذه شهادة منه. وسألت مرة شيخنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، قلت يا شيخنا أيهما أعلم بالعلل عندك؟ أيهم أعلم بالعلل عندك؟ أعلي بن المديني وهو إمام العلل أم البخاري أم الدارقطني؟ فقال رحمه الله البخاري أسبقهم، البخاري أسبقهم، وعلي بن المديني هو الذي أظهر هذا العلم، والدارقطني هو الذي جمعه. فتأملوا يا رعاكم الله أن شيخنا وهو أيضا كان متفننا في العلل وله نظم في العلل ماذا قال عن البخاري؟ قال هو أسبقهم. يقول أبو عيسى الترمي وقال له الإمام مسلم رحمه الله، الإمام مسلم من تلامذة البخاري مع أنه تتلمذ على بعض شيوخ البخاري لكن يعتبر في طبقة تلامذة البخاري. يقول الإمام مسلم أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال أحمد بن سيار في تاريخ مر: محمد بن إسماعيل البخاري طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان فقيها. وقال أبو أحمد بن عدي: كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال: ذاك الكبش النطاح، يعني أنه في القدم العالي الذي لا يجاره، هذا مقصوده بهذا المثل. والعرب تقول: فلان الكبش النطاح، أي الذي لا يقوم له أحد ليجاريه ويباريه. وقال أبو عمرو الخفاف: حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله محمد بن إسماعيل، قال: وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما 20 درجة. يمكن واحد يجي يقول لك هذا غلو، لا والله ما هو غلو. قال: هو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما 20 درجة، ومن قال فيه شيئا فعليه مني 1000 لعنة. جزا الله هذا الإمام خيرا، الكل واحد يتكلم عن البخاري راح يحصل لعنات هذا الإمام، هذا لعنات الإمام. وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا، لملئت منه رعبا. الإمام البخاري رحمه الله من أراد أن يعرف درجته في الحديث فليقارن بين ما جمعه في الصحيح وبين أي كتاب أخرى في الحديث في الدنيا، لا يجد مقارنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له القبول في الأرض، جعل له القبول في الأرض من ذاك الزمن الذي ألفه إلى يومنا هذا، لا نجد إلا من يخدم البخاري. حتى من تكلم عن البخاري بزعم بعض الناس كالدارقطني مثلا، فهو والله خدمة للبخاري. كيف يكون كلام الدارقطني خدمة للبخاري؟ لأنه بشهادته حينما قال الحديث الفلاني فيه كذا وكذا وصوابه كذا، والحديث الفلاني فيه كذا وكذا وصوابه كذا، كأنه يقول لنا أنه ليس في البخاري أحاديث منتقدة إلا ما انتقدته، وما سوى ذلك فقد جاوز القنطرة بإجماع العلماء وأنا منهم. إذن خدم البخاري، كأنه يقول لنا لا يوجد أحاديث منتقدة في صحيح البخاري إلا هذه وهذه وهذه، وهي قرابة 120 حديث من أصل كم حديث؟ ها؟ 6000 أحاديث تقريبا، تأملوا معي، أو 4700 بدون التكرار. تأملوا معي هذا العدد العظيم، ما في 120 حديث منتقد، والقول فيه قول البخاري كما نبه على ذلك العلماء. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر: سمعت العلماء بمصر يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. ثم قال: وأنا أقول بقولهم. فاسمعوا يا أهل مصر شهادة علمائكم في زمان البخاري كيف قالوا عنه، فإياكم وإياكم وسماع كلام صعاليك هذا الزمان. وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى: كان الإمام البخاري أحد الأئمة، كان الإمام البخاري أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت أني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت. الحمد لله أنا ما جبت شيء جديد، قبل شوي قلت أن ما في مثل صحيح البخاري، مو أنا اللي قلت الآن، هذا كلام الإمام الحاكم أبو أحمد في الكنى رحمه الله. والإمام الحاكم أبو أحمد صاحب المؤلفات والمصنفات في الحديث، له دراية عظيمة بمصنفات المحدثين وبالمحدثين، إذن هو عالم بالمحدثين، عالم بمصنفات المحدثين. ثم قال غيره، قال: ما صنف في مثل صحيح الإمام البخاري. ثم لو فتحت ثناء الأئمة ممن تأخر عن الإمام البخاري، يعني في القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس والقرن السابع والقرن الثامن والقرن التاسع والقرن العاشر والقرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر، لما استطعنا إلا أن نؤلف مؤلفات في الثناء على البخاري. لكن لتعلموا أنه ما من قرن إلا وتجد العلماء القرن ممن لهم القبول في الأرض وممن لهم الثناء ممن قبلهم أو ممن بعدهم إلا ويثنون على البخاري، حتى أصبحنا في هذا الزمن الذي تكلم فيه الرويبضة فصار يتكلم بغير فنه فيأتي بالعجائب على هذه القنوات أو أينما سنح له المجال. أقول إنما نكتفي بذكر ما ذكرنا من ثناء شيوخه وأقرانه وتلامذته، لأن أولئك إنما أثنوا بما شهدوا ووصفوا بما علموا بخلاف من بعدهم، فإن ثناءهم ووصفهم مبني على أحد أمرين، إما على اعتماد ما نقل وإما على اعتماد النظر إلى صحيح البخاري. فثناء من بعدهم معتبر إما بالاعتماد على من سبق وإما بالنظر إلى ما في صحيح البخاري، فلذلك نكتفي بما ذكر، ثم نذكر جملا من الأخبار الشاهدة لسعة حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل. بعض الناس يريد أن يقارن البخاري بزمانه، ها قبل شهر تقريبا أظن أو قريب من هذا أرسل إلي أحد الإخوة رابط، هذا الرابط لطفل، هذا الطفل يحفظ 7 لغات، فالناس متعجبون منه، فأكرم من دولته لأنه يحفظ 7 لغات. ثم يأتي السلوك ويقول كيف يحفظ البخاري 100,000 حديث؟ طيب هذا صبي في هذا الزمان استطاع أن يحفظ 7 لغات ودولته تكرمه وعلماء الحديث نظروا إلى البخاري وحديث فاكرموه، وأنت تريد أن تهينه؟ فمن أنت؟ فمن أنت؟ إذا أنت عقلك القاصر وذهنك البليد وعقلك الكاسد ورأيك الفاسد لم يبلغ إلى مرتبة تصور كيف يحفظ، فماذا نفعل معك؟ الله لا يصلح معك إلا درة عمر رضي الله عنه. لكن ننقل بعض الأخبار التي تدل على سعة حفظ الإمام البخاري وعلمه بالعلل. قال أبو أحمد بن عدي الحافظ: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث. وهذه القصة بعدما اشتهر اسم البخاري. كم كان عمره يوم اشتهر؟ 18. هذه المقدمة التي قدمها بغداد كان عمره فيها 18، والناس يسمعون أنه البخاري فيظنون أن البخاري عمره إيش؟ كبير شايب. يقول فقال: قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها. يعني خلوه كوكتيل مشكل. تصور معي الآن، ها أنت الآن تجيب 100 حديث، هذه الأحاديث من رواية عدة من الصحابة، ثم تجعل هذا الحديث من رواية هذا الصحابي وهذا الحديث من رواية الشيخ الفلاني اللي ما روى أصلا هذا الحديث، تخربط الأحاديث هذه كلها. يقول: فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس، فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس يعني سكن وسكت الناس، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. تعلم 10 أحاديث مقلوبة. قال: يا أبا عبد الله، ماذا تقول في حديث كذا وكذا 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 وحديث كذا وكذا؟ 10 أحاديث سردها، انتهى دوره. فقال البخاري: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ البخاري
ويقول لا أعرفه لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل قصتنا، يعرفون. لكن اللي ما عندها علم يقول البخاري ما يعرف حديث، احنا عارفينه، لأن هم يحفظون الحديث ما يعرفون أن هذا الحديث الآن مقلوب، ما يعرفون. مثل إنسان ما يعرف مثلا أن حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أنه من رواية الحسن، فأنت تجعل هذا الحديث من رواية مثلا عبد الله بن عباس، هو ما يعرف، عنده سيان الأمر. البخاري يقول لا لا أعرفه. اسمعوا القصة الغريبة هذه. قال: ومن كان لم يدري القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من العشرة أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من عشرته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على يساري كلهم عشرة، العشرة كل واحد منهم ألقى عشرة أحاديث مقلوبة، صح؟ نختبر الآن. الآن يأتي في هذا الزمان من يتكلم عن البخاري، والله لو قلت له أسماء العشرة ثم قلت له أعيدهم والله لم يعيد على الترتيب الصحيح، بل لم يتذكر بعضهم، صح؟ أي، عشان تعرفون الفرق. من الغلط البين أن تقيس علم علماء زمانك هم بعلماء زمانك، هذا غلط عظيم. فضلا عن أن تقيسهم بنفسك أنت، لا يجوز قياس العلماء السلف بقياس علماء الخلف، فكيف تقيسهم بنفسك؟ هذا والله العقول المنتكسة، هذه والله العقول التي لا تقدر. آية من آيات الله البخاري، جعله الله لبنة من لبنات هذه الأمة لحفظ هذا الدين، لحفظ الأحاديث. ماذا قال؟ قال حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. خلص العاشر، البخاري قال ما أعرف. ثم انتدب الثالث والرابع إلى العاشر حتى فرغوا كلهم، البخاري ما يقول إلا كلمة واحدة لا أعرفه لا أعرفه. فلما انتهوا التفت إلى الأول، جاب الواحد، فقال له أنت قلت كذا وكذا 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 وكذا، جاب العشرة أحاديث على الترتيب اللي قالها وعلى الغلط اللي قاله من حفظي، ما عاد يكتب ترى. قال وليس الأمر كذلك بل أحاديثك هكذا، ثم حدث بالعشرة أحاديث العشرة على الصواب والجادة، ثم ذكر خطأ الثاني بنفس الترتيب، وخطأ الثالث وخطأ الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس العجب من حفظ البخاري لهذه الأحاديث على الجادة والصواب، ولكن العجب كيف حفظ أخطاءهم من أول مرة سمعها، عشان تعرفون الله خلقه لصناعة الحديث، خلقه لحفظ أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن تدركوا أن الله حفظ هذا الدين بحفظ مصدري الكتاب والسنة، حفظ هذا الدين الله الذي هيأ العلماء فأنشأوا شيء اسمه علم الحديث، علم الرجال، علم العلل، علم الإسناد، ولا هذا العلم غير معروف في الأمم السابقة. كيف أنطقهم الله؟ كيف أعلمهم الله؟ كيف أعقلهم الله؟ كيف أفقههم الله؟ هذا لأن الله أراد أن يحفظ دينه، والله يحفظ دينه بمن شاء. دين الله محفوظ، أنت كنت لبنة بناء أو لم تكن، لكن الشأن أن تجعل نفسك من لبنات البناء في هذه الأمة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فلما انتهى أقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. قال أروينا عن أبي بكر الكلوذاني، هذا كلام الحافظ ابن حجر، وروينا عن أبي بكر الكلوذاني قال ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة. يأخذ الكتاب أي شيخ من شيوخه مرة واحدة يقرأها من أول إلى آخرة حفظ الحديث كله. يعني يذكركم بالإمام الشافعي، الإمام الشافعي إذا فتح الصفحة طالع صور صار في دماغه خلاص من مرة واحدة. ها؟ يروى على بصيغة تضعيف أنه مرة نظر إلى صحيفة نظرة ثم أغلق عينيه فلم يستحضر. فيروى أنه اشتكى إلى وكيع، قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني لا ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا الإمام البخاري ما جعل الله له هذا العلم إلا لصفاء في قلبه وفي ذهنه وفي لسانه. ما رأيت في الدنيا عالما عفيف اللسان مثل البخاري. والله قرأت عن سير آلام النبلة فيه آلاف مؤلفة من العلماء، ما رأيت مثل البخاري عفيف اللسان يتهم الناس وهو يقول يغفر الله لهم، يسبونه ويقول يغفر الله لهم، يضربونه ويقول يغفر الله لهم، يهجرونه ويقول يغفر الله لهم، يعذبونه يقول يغفر الله لهم. يا الله، شيء عجب والله، والله يا من عجب. يقول أبو الأزهر رحمه الله كان بسمرقند 400 محدث. سمرقند قرية من قرى الآن حاليا في أوزبكستان. يقول كان بسمرقند 400 من العلماء المحدثين، فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة واحدة. 400 مو 10، قبل شوي 10، الحين 400. قال يوسف بن موسى المروزي كنت بالبصرة في جامعها، كنت في البصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، ويقال أن هذه آخر قدمة قدمها. فقاموا إليه وكنت معهم فرأينا رجلا شابا ليس في لحيته بياض فصلى خلف الأسطوانة، فلما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلسا للإملاء فأجابهم إلى ذلك. فقام المنادي ثانيا في جامع البصرة فقال يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء فأجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا. يعني الإعلان عن الدروس مو بدعة، ترى سنة متبعة. فلما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة، حتى اللي بس يبون يشوفون هم جو، حتى اجتمع قريب من كذا وكذا 1000 نفس. فجلس أبو عبد الله للإملاء فقال قبل أن يأخذ في الإملاء يا أهل البصرة أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها ليست عندكم. يا الله، هذا من أغرب ما يكون. يقول في علماء عندكم حدثوا بأحاديث لي أنا، أنتم ما تحفظون أحدثكم بها. قال أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها، يعني ليست عندكم. قال فتعجب الناس من قوله، فأخذ في الإملاء فقال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي ببلدكم، قال حدثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم الحديث، ثم قال هذا ليس عندكم عن منصور، إنما هو عندكم عن غير منصور. قال يوسف بن موسى فأملى عليهم مجلسا من هذا النسق يقول في كل حديث روى فلان هذا الحديث عندكم كذا، فأما من رواية فلان يعني التي يسوقها فليست عندكم فاستفيدوها. حفظ من حفظه، ما في كتاب يطالع. البخاري رحمه الله لم يثبت عنه أنه جلس في مجلس شيخ فكتب، كان يكتب في بيته. البخاري رحمه الله لم يثبت عنه أنه جلس فقرأ عن كتاب، كان يحدث عن حفظه، إنما كانت المطالعة عنده في بيته أو في المسجد إذا كان لوحده فقط. والله أحاديث عظيمة وعجائب. قال أبو حسان مهيب بن سليم: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهوي. طبعا إسحاق بن راهوي إمام نيسابور. قال: فعادني إسحاق بن راهوي في نفر من أصحابه، فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: يعني تعجلت في قبول الرخصة؟ فقلت: أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا. قال البخاري: لم يكن هذا عند إسحاق. إسحاق زاره شيخه فاستفاد منه. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لو نشر بعض أستار هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت البخاري ولا عرفوا. ثم قال: صنفته 3 مرات. ووالله أنا لا أقول هذا إلا عن خبرة في صحيح البخاري، والله إن في البخاري عجائب أعجز العلماء. قد قال الحافظ ابن حجر، قد قال العيني، قد قال الكرماني، قد قال العلماء الجهابذة الأفذاذ، قالوا وقالوا، ولكن الله أعلم بمراد البخاري من هذا الاستنباط العظيم. أحيانا يقولون: قد يكون مراد البخاري كذا وكذا، ولا يجذبون، لأن بلوغ مرتبة إدراكه واستنباطه صعب صعب. والله والإخوة عنده عجب العجاب. من أخطائي في حياتي العلمي أني لم أقيد ما رأيته من العجائب في صحيح البخاري، مما أتعجب من استنباط البخاري منه وضعف فهم العلماء لكلامه. والله أمر عجب، أمر عجب. تجد فلان يقول كذا وكذا، وفلان يقول ليس لا نعرف وجهه، وفلان يقول لعل الوجه فيه كذا، لا أحد يجزم لقوة استنباطه رحمه الله تعالى. وقال وحيد بن أبي جعفر والي بخارى: قال لي محمد بن إسماعيل يوما: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام. ليش؟ لأنه ما ينسى وما عنده ورق، ما عنده وقت يكتب فيؤخره. قال: ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له: يا أبا عبد الله، بتمامه؟ فسكت. يعني ربما يكون بتمامه وربما لا يكون بتمامه. وقال سليم بن مجاهد: قال لي محمد بن إسماعيل: لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين. اسمعوا، يقول: لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين. كم عدد الصحابة؟ 120,000 إنسان على أكثر تقدير ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة، أنه 120 وقيل 124,000 صحابة، لكن قطعا هم فوق 100. الرواة منهم، الرواة من الصحابة يبلغون 10,000 وزيادة الذين رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والتابعون لا يقلون عن 300,000 نفس 300 نفس من التابعين الذين مشتهروا بالأحاديث، لا يقلون عن 30,000 إنسان. طيب الآن اسمع ماذا يقول البخاري. يقول: لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم. متى ولد؟ هو يعرف. ووفاتهم ومساكنهم، وين سكن أول شيء، وين سكن ثاني شيء، وين سكن آخر شيء. ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين، يعني من الموقوفات، إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة والله جعلتني أشعر بالطرب، كما قال الإمام الشافعي إني لا أسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني. والله لما سمعت الكلمة هذه من البخاري تلذذت. تدرون ليش؟ معنى هذا الكلام أنك إذا وقفت على قول لأحد التابعين فخذ به. لماذا؟ لأن له مأخذا من الكتاب والسنة وإن لم تفهمه أنت. اليوم بعض الناس يقول هذا قال به التابعي فلان ولا نعرف له وجها في كتاب. طيب أنت كونك ما عرفت مو معناه أن قوله غلط، لا، أنت علمك ما وصل إلى مأخذه. لذلك البخاري ماذا يقول؟ يقول لا أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين، يعني من الموقوفات، إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هنا نفهم دقة صنيع هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. لماذا هؤلاء يستشهدون ببعض الموقوفات أو ببعض المنقطعات؟ لأنهم يدركون أن له أصلا. فما دام أن له أصلا فالموقوف حجة، وما دام أن له أصلا فالمنقطع حجة. وهذا لم يفهمه بعض المتأخرين فوقعوا في تضعيف أحاديث كثيرة. تجد كتاب مثل كتاب الشريعة للإمام الأجري يخرج واحد يحققه ضعيف 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 ضعيف. اللي يقرأ الكتاب يقول ايش فيهم هذول السلف، ليش يستدلون بأحاديث ضعيفة؟ هو ما فهم، المحقق ما فهم أن هؤلاء الأئمة قد يذكرون الموقوفات، قد يذكرون المرسلات، قد يذكرون المنقطعات، مجرد أن له أصلا في الكتاب والسنة فيجوز الاستشهاد به. فما في داعي أنت تقول ضعيف يا مسكين. والله هذا كلام البخاري ينبغي أن نتمسك به وأن نأخذ به. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. كم حديث؟ هذا الإمام إسحاق. فقال له محمد بن إسماعيل أو تعجب من هذا القول؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 حديث من كتابه. وإنما عنا نفسه رحمه عنا نفسه. وقال محمد بن حمدوية سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. يجي بعض الصعاليك يقول أصلا الحديث ما تبلغ 100,000 حديث. أنتم ما تفهمون كلام العلماء، شو نسوي معكم؟ إذا ما تفهمون اسكتوا أحسن، انطموا. والله يا أخي ما يصير هذا الكلام. معنى قوله أحفظ 100,000 حديث يعني بأوجه الروايات وتعدد الأسانيد. يمكن حديث واحد يرويه من 10 أوجه، يمكن حديث واحد يرويه مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومنقطعا. فأنت إذا لم تفهم ماذا نفعل معك؟ البخاري يحفظ هذا كله والأئمة يحفظون هذا كله رحمهم الله تعالى. وقال وراق سمعته يقول ما نمت البارحة حتى عددت كما دخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو 200,000 حديث. سبحان الله. طبعا كل تصانيفه ليس صحيح البخاري فقط، كل مؤلفاتي صحيح البخاري وأيضا الأدب المفرد وأيضا خلق أفعال العباد وأيضا جزء القراءة خلف الإمام وأيضا جزء رفع اليدين خلف الإمام وأيضا التاريخ الكبير وأيضا التاريخ الصغير وأيضا التفسير يروى أنه ألف فيه وفقد وأيضا 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 وأيضا. له مؤلفات كثيرة. ترى الموجود الآن هو الذي لم يفقد. قال أيضا وراقه لو قيل لي تمنى لما قمت حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة. 10,000 وجه عند لأحاديث الصلاة بس. أحاديث الصلاة الموجودة في عمدة الأحكام لا تبلغ 200 حديث. الأحاديث الصلاة الموجودة في بلوغ المرام لا تبلغ 500 حديث. شلون البخاري يقول أنا أروي 10,000 حديث في الصلاة فقط؟ عنده تعدد الأوجه والروايات والأسانيد رحمه الله تعالى. وقال أيضا قلت له تحفظ جميع ما أدخلت في مصنفاتك؟ فقال لا يخفى علي جميع ما فيها وصنفت جميع كتبي 3 مرات. قال وبلغني أنه شرب البلاذر فقلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ البلاذر كان نوع من أنواع الأدوية يقولون يجيب الذاكرة. فالوراق يقول بلغني أن شرب البلاذر فصار عنده إيش؟ حفظ. قال فسألته مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم. إذن معناها ما شرب. البخاري لا يوري ولا يكذب. ثم أقبل علي فقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ. اسمعوا يا طلاب العلم، اسمعوا دواء البخاري للحفظ. قال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. تبي حفظ خلي عندك نهمة في العلم، خلي عندك مداومة في النظر. وذلك في رواية أخرى قيل للبخاري ما سماد العلم؟ قال المذاكرة. هذا بمعنى المداومة. فقال وقال رحمه الله أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة أكتب الحديث. قال وأقمت بالبصرة 5 سنين معي كتبي أصنف وأحج وأرجع من مكة البصرة. قال وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى المسلمين في هذه المصنفات. وقال البخاري تذكرت يوما أصحاب أنس اللي يروون عن أنس بن مالك. احنا الحين في مجلس يمكن فيه 50 شخص صح؟ لو سألنا الآن طلاب العلم جيبوا لنا 20 راوي لأنس بن مالك ما نستحضر، وأنا أولكم. ليش؟ فعشان حنا ما نستحضر يجوز أن نطعن في البخاري. هذول شفتم شلون أن عقولهم منكوسة لما يطعنون في البخاري. كم سيستحضر من أصحاب البخاري؟ اسمع. وقال أيضا رحمه الله تذكرت يوما أصحاب أنس فحضرني في ساعة، ساعة واحدة بس تذكرت لي، إحنا نسميه استرجاع الذاكرة. ها استرجاع الذاكرة. الرام عند البخاري عجيب، رام رباني مو رام صناعي. ها اسمع، يقول فتذكرت في ساعة 300 نفس. 300 من اللي يروون عن أنس بن مالك تذكرهم على طول في ساعة واحدة. وما قمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. وقال وراقه رحمه الله عمل كتابا في الهبة، كتاب فقط في شنو؟ في الهبة. تصور معي الآن لو جاء إنسان وقال لأحد طلاب العلم اليوم ألف لنا كتاب في الهبة، اروي لنا فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمنقطعة وإلى آخره، كم سيكتب؟ اسمعوا إلى علم البخاري. قال وراقه رحمه الله عمل كتابا في الهبة فيه نحو 500 حديث. والله يا أخوان أنا تعجبت، شلون 500 حديث؟ يعني معناه عنده 500 إسناد في الهبة فقط، مع أن حديث الهبة اليوم لو رجعنا إليها في كتاب الهبة من صحيح البخاري أو في كتب أو كتاب الهبة في جميع كتب الستة لا تبلغ حتى 50 حديث، لكن البخاري عنده 500 إسناد فقط في أحاديث الهبة. يقول وقال ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو 3. وكيع شيخ في طبقة شيخ البخاري، ألف في الهبة ما عنده في أحاديث الهبة إلا 2 أو 3. البخاري عنده كم؟ 500. عشان تعرفون كيف أن الله عز وجل جعله هكذا. وألف الابن المبارك في الهبة فليس عنده إلا 5 أسانيد. ابن المبارك في طبقة شيوخ البخاري، البخاري يروي عنه بواسطة، فهمنا؟ فإذا معناه أنه فاق شيوخ شيوخه طلب الأسانيد. قال وسمعته يقول لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. أنا كنت أسمع هذا الكلام وأقرأه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فأتعجب من استنباط ابن تيمية من وين جاب هذا، عرفت؟ لكن لما قرأت كلام البخاري عرفت أنه إنما حصله من البخاري. شو يقول البخاري؟ يقول لا أعلم شيئا يحتاج إليه يعني في الدين إلا وهو في الكتاب والسنة. قال فقلت له يمكن معرفة ذلك؟ قال نعم، ووالله وتالله وبالله ما في الدين مسألة قديمة أو حديثة يحتاج إليها العباد إلا وهو مذكور في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عليكم من اللي ما يفهمون؟ ماذا نفعل؟ وذكرت لكم قصة في مكان آخر لا أذكر. كنت مرة في المدينة، طولنا شوي، شو نسوي يا أخي؟ هذا البخاري يستحق منا مجالس، ها نسهر إلى الفجر والله. كنت مرة في المدينة فجيء بأحد القضاة وإذا به رجل فلسفي، فدعاني أحد الذين ضيفوه فذهبت إليه، فإذا بالرجل يقول إن لا بد من العقل. فقلت له لماذا لا بد من العقل؟ كل شيء نحن نحتاجه موجود في الكتاب والسنة. فقال ليس كل شيء موجود في الكتاب والسنة، والله هكذا مباشرة. قلت له أعطيني مثال، أعطيني مثال إذا لم نجده في الكتاب والسنة فإذا نرجع إلى العقل الذي نتفق عليه. قال الدجاجة حلال ولا حرام؟ قلت له حلال. قال أين هو في كتاب الله وسنة رسوله؟ مباشرة. فتعجبت من أنهم لا يطلعون ويتجرؤون. شوف، قلت له أنت قرأت البخاري؟ قال لا. قلت له طيب ماذا ما قرأت البخاري شلون تنكر في البخاري حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قرب إليه دجاجة فأمسك رجل يده فقاله أبو سعيد ما لك لا تأكل؟ قال إني رأيته قد أكل قذرا. قال قد أكل على مائدة من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب الرجل، هو ظن أن هذا ما له ذكر في القرآن ولا في السنة. قلت له أيضا في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ولولا جواز ذبحه لما جاز القربان به. والله ما عرف كيف يتكلم يا أخوان، هذا كلام البخاري. البخاري يقول لا يحتاج إلى علم إلا ولو ذكر الكتاب والسنة. هذه مسألة إجماعية. العجب من الناس اليوم، أصبح استحساناتهم عقل. والله أنا أظن، من قالك أنت ظنك مطلوب؟ أنا على بالي، بالك مو مطلوب يا أخي، أنا عقلي، عقلك مو مطلوب. الدين ما هو بالعقل. كيف تعرف بالعقل أركان الإيمان؟ يلا كيف تعرف بالعقل أركان الإسلام؟ كيف تعرف بالعقل أسماء الملائكة؟ كيف تعرف بالعقل عدد الجنان؟ كيف تعرف بالعقل الأنبياء السابقين؟ ما يمكن. لو كان العقل كافيا كما قال بعض العلماء في ردهم على صاحب التفسير الزمخشري، ها، لما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ولا يستبعد أن يكون المراد بالرسول العقل. شو التفسير هذا؟ إذا كان لا يستبعد أن يكون المراد بالرسول العقل، فلماذا يرسل الله الرسل إذن؟ خلاص كل واحد عقله. كلام خطير ترى. على كل حال أيها الإخوة، هذا بعض ما يحضرنا في الثناء على البخاري وعلمه. أما الحديث عن فضائل جامعه فهذا لعلنا نرجيه لمحاضرة أخرى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون للعلماء قدرهم، ولصحيح البخاري درجته، وللبخاري منزلته، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين للسنة المحافظين عليها الذابين عنها. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.